الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هذه الآية الكريمة تهديد للمنافقين ووعيد لهؤلاء الذين لم يرضوا الله تعالى ولا رسوله، وإنما سعوا لكي يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر، واستهزأوا بالمؤمنين واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحلفوا بالله كاذبين. فقال الله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. هذه الآية متعلقة بسلامة الإنسان وسعادته حينما يحادد الإنسان ربه. يحادد هنا أن يجعل بينه وبين الله حدا. كان ينبغي للعبد أن يوالي الله ورسوله لا أن يحادد الله ورسوله. يحادد يجعل بينه وبين الله حدا، يجعل بينه وبين الرسول حدا. الله هو الذي خلقنا، هو الذي يمدنا، هو الذي يربينا، هو مرجعنا إليه وإليه يرجع الأمر كله. قوتنا بيده، حياتنا بيده، مرضنا بيده، صحتنا بيده، هو يطعم ولا يطعم وإليه يرجع الأمر كله. فبعد ذلك أنقف في جهة معادية لهذا الإله؟ أنقف أيها الإخوة في حد، وهذا الإله عز وجل، هذا الرب سبحانه وتعالى، نجعله عدوا لنا بدل أن نواليه وأن نحبه وأن نعبده حق العبادة؟ ذلك قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. انظروا إلى هذه الآية، قال أن تقيم وجهك أنت للدين، هذه هي الفطرة، يعني بمعنى ما فطرك الله عليه أن تقيم وجهك للدين حنيفا، ما أمرك الله به، ما نهاك الله عنه، الفطرة توافق هذا. وذلك من ارتكب ما نهى الله عنه فالفطرة تشمئز من ذلك. أكبر خطأ أو أكبر نتيجة لمن يعصي الله تعالى أنه اختلف مع فطرته، اختلف مع ذاته، اختلف مع الفطرة، أصبح عنده كآبة، أصبح عنده في الداخل حزن، وأصبح عنده هم وغم ومرض نفسي، لأنه اختلف مع داخله، اختلف مع فطرته. فإذا أطاع العبد ربه كان في الجهة التي يحبها الله والتي يرضاها الله، فأعطاه ربه سبحانه وتعالى كل ما يريد وكل ما يتمنى. فقال الله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. ألم يعلموا، كأنه يقول هذا الشيء واضح، هذا شيء صارخ، هذا شيء بديهي، هذا شيء لا يحتاج إلى كثرة تعليم، الفطرة توافقه، الفطرة تدل عليه، هذا الشيء لا يحتاج إلى كثرة مذاكرة. ألم يعلموا، هذا شيء جلي بين، أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. ألم يعلموا، هنا ألم استفهام مع حرف النفي، لم، ألم يعلموا، همزة الاستفهام مع حرف النفي. أهل العلم قالوا في هذه المواطن: ألم يعلموا، ويعلم هنا فعل مضارع، قالوا في القرآن الكريم كل فعل مضارع مسبوق بألم في جميع القرآن هو استفهام تقرير، استفهام تقرير، يعني هو حمل للمخاطب أن يقر فيقول بلى، هو حمل للمخاطب أن يقر فيقول بلى. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها؟ الجواب بلى، بلى نعلم أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. وهنا أيضا مثل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فالجواب يقولون بلى. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو ويقبل الصدقات، أن الله تعالى أن الله هو يقبل التوبة ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ قال الجواب بلى. فإذا ألم هنا تفيد الجواب واستفهام تقريري ليجيبوا ببلى. فكل فعل مضارع مسبوق بألم في جميع القرآن هو استفهام تقريري، ألم يعلم بأن الله يرى؟ قل بلى. كذلك إذن هذا وجه. والوجه الثاني عند أهل العلم في قوله تعالى ألم يعلموا، أن تصير هذه التي هي الذي هو فعل يعلم أن يصير بمعنى الماضي، أن يصير بمعنى الماضي، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يعني والأمر يفيد هنا الإثبات، علموا، علموا أن من حاد الله ورسوله، علموا، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، المعنى علموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، مثل قوله تعالى ألم نجعل له عينين، المعنى جعلنا له عينين، ألم نشرح لك صدرك، المعنى شرحنا لك صدرك، المعنى شرحنا لك صدرك. فهنا تحول الفعل في المعنى من المضارع نشرح نجعل يعلم، هنا تحول إلى الماضي في المعنى علموا، جعلنا شرحنا لك صدرك. وقوله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، قلنا تأملوا كلمة يحادد، يحادد هنا يحادد من الحد، يجعل بين الله بينه وبين الله وبين رسوله، بينه وبين الله ورسوله حدا. فدل ذلك أنه يوجد عندنا في دين الله تعالى حدود، يوجد حد، هناك حد يفصل بين كسب الحلال والحرام، الربا حرام البيع حلال، الربا المال يولد المال، البيع المال يولد الأعمال، الربا حرام والبيع حلال، مع أنه هذه السلعة اشتريتها بعشرة بعتها بخمسة عشر، وهذا الدنانير أعطيتها عشرة أرجعتها بخمسة عشر، الأول حلال بيع والثاني ربا حرام، الأول المال ولد الأعمال والثاني المال ولد المال. ذلك الربا يجعل طبقتين في المجتمع، فقير مدقع وغني ثري، يجعل مترف غني ثري مترف، والثاني فقير في غاية الفقر، يجعل هاتين الطبقتين، بخلاف البيع، البيع ما يجعل الناس على طبقتين في المجتمع، فقير في غاية الفقر وغني غاية الغنى. البيع غير الربا، الربا مال يولد مال، المال يولد المال، البيع مال يولد الأعمال، لأنه من خلال المال الفقير بيشتغل، فلما يشتغل الفقير لا يكون فقيرا قد بقي في فقره، يزداد ماله. فإذا حد بين الربا وبين الكسب الحلال، حد بين الزنا وبين الزواج الشرعي الطيب، حد واحد العقد، حد واحد العقد بين الرجل والمرأة، الزنا بدون عقد، الزواج بعقد، الزنا دون عقد شرعي له ميثاق غليظ، الزواج هذا الفرق، الزواج عقد، عقد مؤكد أيها الإخوة، عقد سماه الله ميثاقا غليظا. فيوجد حدود أيها الإخوة، حد. أغبى إنسان وأتعس إنسان وأبأس إنسان الذي يكون في جهة معادية لله تعالى، هذا أبأس إنسان. الله تعالى قال في آية واضحة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أولئك في الأذلين، الله سيذلهم، الله تعالى جعلهم في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذل، يذله الله في الدنيا وفي الآخرة، إذلال في الدنيا وفي الآخرة. هو في واد، المنهج الإلهي في واد، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وفي آية أخرى، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. لذلك أيها الإخوة، إياك أن تجعل نفسك في خندق معادل للحق، إياك أن تجعل نفسك الدين في واد، في منهج معين، وأنت في واد آخر. علاقتك المالية الدين في واد وأنت في واد آخر، إياك. علاقة مع النساء الدين في واد وأنت في واد آخر. أن تجعل بينك وبين التدين حدا، هي بين الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله يحادون الله بعدم اتباع كتابه، ويحادون رسوله بعدم اتباع سنته. يحادون الله ورسوله، فالمسألة تشريع، يعني في حياة الرسول يحاد الرسول، يعني يعاديه، يكون في جهة والرسول في جهة، وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام معاداته، وأن تكون في حد، أي أن تكون بعيدا عن شرعه. فقوله إن الذين يحادون الله ورسوله هنا لا يتبعون كتابه ولا يتبعون سنة رسوله، لا يتبعون كتاب الله، لا يحادون الله ولا يتبعون سنة رسوله، يحادون رسول الله، يعادونها، يعادون الله ورسوله. كذلك هنا، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. إذن هنا كلمة يحادد الله ورسوله هذه كلمة دقيقة جدا، أن تجعل نفسك في حد والشرع في حد آخر، أن تجعل بينك وبين الشرع حدا، جعلت فاصلا بينك وبين الشرع. هذه مشكلة، هذا الإنسان وقع في شقاء عظيم. الشقاء الأول اللي هنا في الدنيا، قال الله تعالى أولئك في الأذلين، وقوله تعالى هنا ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يحادد فك الإدغام هنا لأن الفعل مجزوم، والمضاعف إذا جزم أو صار أمرا جاز فيه الإدغام وجاز فيه فك الإدغام، مثل قول رب العالمين في قراءتين، يعني هذا قرآن وذا قرآن أيضا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. من يرتد منكم عن دينه، هذه قراءة، قراءة، وهي القراءة التي نقرأها رواية حفص عن عاصم. وفي قراءة متواترة أيضا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. طيب الآن توجيه القراءة، في علم عند العلماء اسمه علم توجيه القراءة، يعني ما وجه أن جاءت هذه يرتد بدون فك الإدغام، يرتد، وفي قراءة أخرى يرتدد مع فك الإدغام، ما هو الوجه؟ قالوا يفك فك الإدغام لأن الفعل المجزوم هنا، لأن الفعل مجزوم والمضاعف إذا جزم، إذا جزم أو صار أمرا يجوز فيه في اللغة فك الإدغام وعدم الفك، يجوز الإدغام وفك الإدغام، هذا جائز وهذا جائز في اللغة، جائز يحادد ويحاد، مثل قال ومن يشاقق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب، ومن، ومن يشاقق الله، هذه من الجزم شرطية، ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يشاقق، يشاق، يجوز في اللغة يشاق، لكن الذين تأملوا في علماء الذين تكلموا في اللطائف القرآنية قالوا ما حكمة أنه فك الإدغام مرة وأدغم مرة، يشاق ويشاقق. قال لما ذكر هنا الله والرسول ناسب أن يفك الإدغام، فقال يشاقق، لأنه يقول ومن يشاقق الله ورسوله. طيب ولما لم يذكر الرسول في الآية قال ناسب أن يدغم، فقال ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، لكن لما فك الإدغام قال ومن يشاقق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله. إذن هنا قال ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. هذه الآية تبين أن هؤلاء الذين جعلوا بينهم وبين الله ورسوله حدا، هؤلاء لهم نار جهنم والعياذ بالله. فأن له نار جهنم حال كونه خالدا فيها، حال كونه خالدا فيها، أي أنه سيخلد في نار جهنم. قال ذلك الخزي العظيم، الخلود في النار عياذا بالله بسبب محادة الله ورسوله، هذا هو الخزي العظيم. طبعا يا إخواني أذكى إنسان هو الذي يفكر دائما في المستقبل، الإنسان في الغالب يعيش واقعه ويعيش الماضي، أكثر الناس بيعيش الواقع والماضي، يقول أنا فعلت كذا، أو كنت محاميا، كنت تاجرا، فعلت كذا أمجادي السابقة، بيصير يذكر الأيام الماضية فيعيش ماضيه. ومن الناس من يعيش واقعه، لكن أذكى الناس الذي يعيش مستقبله، أذكى الناس الذي يعيش مستقبله. طبعا في لحظة مستقبلية خطيرة جدا سنمر بها جميعا، هي اللحظة المستقبلية بالنسبة لنا جميعا، مغادرة هذه الحياة، هذه اللحظة المستقبلية المهمة اللي هي أهم لحظة مستقبلية في حياتنا، أننا سنغادر هذه الحياة. طيب الذي يفكر دائما ويتحدث عن هذه اللحظة المستقبلية، هذا من أذكى الناس، من أذكى الناس. ذلك مرة طالب في الثانوية العامة جاب الأول على المملكة أو الدولة، قالوا له يعني نريد أن نسألك، عملوا مع لقاء نسألك سؤال، يعني كيف جبت الأول، يعني معدل عالية 99 كيف جبت الأول؟ فاسمعوا ماذا قال. قال أنا خلال السنة لحظة الامتحان ما غابت عن ذهني مطلقا، وأنا أكل بفكر في الامتحان، وأنا ماشي بفكر في الامتحان، وأنا جالس مع أهلي بفكر في الامتحان. فواحد أخذها قال الذي ينجو يوم القيامة الذي ما يغيب عنه لحظة الامتحان ولو ساعة، الذي لا تغيب عنه لحظة الامتحان. فقالوا هذا أذكى الناس اللي دائما مفكر في المستقبل. فهؤلاء عندهم لحظة مستقبلية ضيعوها اللي هي الجنة والنار، الجنة والنار لحظة مستقبلية مهمة لكل إنسان، المستقبل الأبدي. هؤلاء قال الله عنهم فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الخزي العظيم الذل الكبير، الهوان الأعظم. الخزي في لغة العرب غير الذل، ترى لم يقل ذلك الذل العظيم، الخزي، قالوا الخزي غاية الذل والهوان، غاية الذل يعني أعلى أو أسفل درجات الذل، أسفل درجات الذل وهي الخزي. الخزي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، ذلك الخزي العظيم، ذلك الهوان الكبير. نعم هو هوان حقيقة، هوان عظيم وهوان كبير أن يدخل الإنسان نار جهنم. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه سيذل جسديا وسيذل نفسيا. سيذل جسديا، الطعام يأكل شجرة الزقوم، الماء وسقوا ماء حميما فقطع معهم، الظل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، اللباس فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، نار عن يمينهم. هذا ذل، ذل في الأجساد، في الأجساد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا ذل جسدي. وفي ذل نفسي، ذل نفسي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا ذل نفسي أنهم يحجبون عن رؤية الله، عذاب، بل يقول العلماء هذا أشد أنواع العذاب على أهل النار، أنهم يحرمون الله أن يروا وجه رب العالمين. قال أيضا ذو النفس آخر أنهم يرون أهل الإيمان الذين عادوهم يرونهم في الدرجات العلى في الجنة. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال اللي في الجنة للي في النار تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أهل الجنة بلال وخباب وعمر وبكر رضي الله عن الجميع، سيرون تحتهم سيرون أبا لهب ويرون أبا جهل، يرونهم أبو جهل وأبو لهب ينظر إلى الذي كنت أعذبه أنا سابقا وإذا هو في أعلى الدرجات في الجنة. ألم نفسي عظيم، ألم نفسي كبير. أيضا لما يكون الإنسان يرى حوله من يعذب يخفف عنه، يخفف عنه، لكن هؤلاء لا يخفف عنهم أنهم يشتركون في العذاب. قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن الإنسان دائما إذا رأى من يفعل به كما فعل به أنت أو المصيبة التي نزلت بك نزلت بغيرك تهون المصيبة عليك، لأنك رأيت أناسا شاركوك، مثل ما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. قالت هؤلاء بيبكوا، لما يبكوا بخففوا عني شوي، يعني مش أنا لحالي ببكي، يعني في حولي أناس يبكون. لما بكت أخاها صخرا قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. فقال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ألم نفسي آخر. إذن هذا هو الهوان الخزي العظيم والعياذ بالله. إذن بطولتك ألا تدخل النار طرفة عين، هذه البطولة، قوتك ألا تدخل النار طرفة عين، ذلك الخزي. وقال لو قال خزي لكفى، لكن قال ذلك الخزي العظيم، وصف الخزي بأنه عظيم، يعني خزي وحدها تكفي، لكن خزي عظيم، هذا تأكيد أن الخزي من أكبر أنواع الخزي والهوان والمذلة. هذه الآية فيها أيضا إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة أن النار والجنة باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وهناك بعض أهل العلم ذكروا أن النار تفنى وأن أهل النار يخرجون منها أو أنها تنتهي ويموتون، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. من نظر وتأمل الأدلة المحكمة وجد أن النار لا تخبو وأنها لا يخرج منها الذين كتب الله لهم الخلود فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وما هم بخارجين من النار كلما خبت زدناهم سعيرا، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. آيات صريحة. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أبدا، يعني على وجه التأبيد. طيب وأما الآيات، أما من قال من السلف، هذا منقول حتى عن بعض الصحابة، أن النار تفنى ويبقى محلها لا أحد فيها، فقالوا يبقى محل النار والنار تفنى. فقد صرح الإمام البغوي رحمه الله أنه يجب حمل هذا المعنى، يعني روى حتى قيل عن عمر، وابن القيم له كلام طويل في حال الأرواح إنه هل النار تفنى أو لا، كلام طويل، ونقل عن بعض السلف أن النار تفنى. يقول الإمام البغوي ما تأويل السلف، يعني ما معنى قول السلف أن النار تفنى؟ قال هذا الذي يجب أن يحمل عليه قول السلف، أن الذي يفنى الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين، لأن الله يخرجهم منها أليس كذلك، يخرج عصاة المسلمين من النار، الذين عصوا الله من المسلمين يخرجهم من النار فيطهرهم منها، يعني يأتي يوم على النار لا يبقى فيها عاصم مسلم. لما دخل المسلمون العصاة نار جهنم الآن بسبب ذنوبهم، ففي طبقة في النار لعصاة المسلمين، انتهوا الآن تحولوا من النار للجنة، طهروا عذبوا ثم ذهبوا للجنة، هذه الطبقة قالوا هذه هي التي تفنى. هذا محمول كلام السلف، هذا المقصود في كلام السلف الذي يجب أن يحمل عليه، فتبقى طبقتهم من عصاة المسلمين، وأما الكفار فهم خالدون فيها أبدا والعياذ بالله. طبعا هم الذين قالوا تفنى استدلوا أدلة، قالوا إن الله تعالى قال لابثين فيها أحقابا، أحقابا، قالوا أحقابا يعني أزمانا طويلة، إذن سيلبثون فيها أزمانا طويلة، سيمكثون زمنا طويلا في النار ثم تفنى النار، هكذا الآية لابثين فيها أحقابا، لابثين في النار أحقابا أي في حال كونهم تلك في تلك الأحقاب، يعني الحقب أو الحقب هو المدة الزمنية، فيمكثون فيها مدة زمنية طويلة وحقب بعد حقب. طيب لابثين فيها أحقابا، هل أحقاب هنا يعني اللي قالوا أحقاب إذن زمن معين وبتنتهي النار، لكن القرآن الآيات يفسر بعضها بعضا. الله تعالى قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال العلماء هذه الأحقاب التي ستنتهي هي التي فيها الحميم والغساق، التي فيها نوع معين من أنواع العذاب، أحقاب الحميم والغساق هي التي ستنتهي ليأتي عذاب آخر من نوع آخر. قالوا والدليل في القرآن، قال الله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساق، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، وآخر من شكله يعني عذاب من نوع آخر وآخر من شكله. فآية 23 بدك تكمل ما توقف لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا هي آية 23 النبأ، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساق، فهؤلاء يلبثون مدة طويلة من الزمن لا يذوقون إلا حميما وغساقا، الحميم والغساق والعياذ بالله. الآن لما ينتهي هذا في الأحقاب الزمنية الطويلة سينتهي هذا العذاب ويبدلون بعذاب آخر، فهذا معنى لابثين فيها أحقابا، وليس أنهم يلبثون فيها أحقابا وتنتهي نار جهنم، لا، هم أحقاب في نوع من أنواع العذاب ثم تأتي أحقاب أخرى في أنواع أخرى، لأن الله قال وآخر من شكله أزواج، وآخر من شكله أزواج. فإذن هذه الآية تدل أن النار يخلد فيها أهلها الذين هم من الكفار ولا يخرجون منها، ومن المقرر عندنا في عقيدتنا أن المسلمين لا يخلدون في نار جهنم، فالمسلم يدخل نار جهنم إذا كان عنده ذنوب ومعاصي ولم يتجاوز الله عنه، ثم بعد ذلك يخرج إلى النار، فإن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني حرم عليه أن يخلد فيها، قال الله تعالى فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ثم قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.